قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
وهذه هي القاعدة الثانية، وهي قاعدة عظيمة ومهمة جدا، وهي متممة ومكملة للقاعدة الأولى. وذلك أننا عرفنا في القاعدة الأولى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله تبارك وتعالى، وأن هذا لا يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم في الإسلام. إذن يأتي سؤال يطرح نفسه كما يقولون: إذا كانوا يقرون بأن الذي يخلق ويرزق وينعم ويتصرف ويدبر الأمر هو الله تبارك وتعالى، إذا كانوا يقرون بذلك، فلماذا يعبدون هذه الأصنام؟ إذا كانوا يقرون أنها تخلق لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع إلى آخره، لماذا يعبدونها وهم يقرون أنها لا تخلق ولا تملك ولا ترزق ولا تدبر الأمر، كما هو واضح في الدليل الذي ساقه المصنف رحمه الله في القاعدة الأولى؟ إذن يأتي سؤال هنا يطرح نفسه كما يقال: لماذا يعبدونها؟ لماذا يتجهون إليها بالسؤال؟ لماذا يبكون عندها ويتضرعون إليها ويلحون عليها بالطلب ويصرفون لها أنواعا من العبادة؟ لماذا؟ ما السبب؟ يأتي الجواب في هذه القاعدة. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ما دعوناهم ولا توجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. المشركون يقولون: نحن لم نتجه إلى هذه الأصنام ولم ندعو هذه الأصنام لأنها تخلق أو لأنها ترزق أو لأنها تحيي، هذه أمور ليست إلا لله تبارك وتعالى، إذن لماذا تعبدونها؟ يقولون: نحن لم نعبدها إلا للقربة والشفاعة. ما معنى القربة؟ أي لتكون وسيلة لنا عند الله، لتكون واسطة لنا عند الله تبارك وتعالى، نتوسط بها إلى الله، نطلب منها هي أن تقربنا إلى الله. هي في نفسها نعتقد أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك ولا تدبر، ولكننا نعبدها من أجل أن تكون واسطة لنا عند الله تبارك وتعالى، تقربنا إلى الله وتدنينا من الله عز وجل. هذا هو السبب. ولهذا قال أنهم أي المشركون يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليها ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. أعطنا الدليل على ذلك. ما الدليل على أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام لهذا السبب بعينه ولهذا الغرض بذاته؟ أعطنا الدليل على ذلك. وقد عرفنا أن المصنف التزم في بداية هذه القواعد أن يذكر ماذا؟ أن يذكر دليلها من القرآن، لا يأتي بشيء من نفسه، وإنما يذكر لك الأمر مضموما إليه دليله من القرآن. فهنا ذكر القاعدة الثانية، وهي أن المشركين كانوا يقولون أننا إنما دعونا هذه الأصنام ورجوناها وتوجهنا إليها من أجل القربة والشفاعة. أعطنا الدليل على ذلك. قال فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا، الآن يأتيك السبب، هل السبب إلا لأنها تخلق، إلا لأنها ترزق، إلا لأنها تحيي وتميت وتدبر الأمر؟ لا. إذا ما هو السبب؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا لكونها خالقة ولا لكونها رازقة ولا لكونها مدبرة، هذه أمور لا تملكها، هم يعتقدون أنها لا تملك شيئا من ذلك. إذا لماذا عبدتموها؟ لماذا دعوتموها؟ لماذا توجهتم إليها؟ أجابوا قائلين إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي من أجل أن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. نحن أهل ذنوب يقولون، وأهل خطايا، وأهل إسراف على أنفسنا، وهذه فاضلة وكريمة ولها منزلة عند الله ومكانة، فنحن نعبدها ونتوجه إليها من أجل أن تقربنا إلى الله عز وجل. قال دليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى الله تبارك وتعالى هذه الأمور التي يمارسها هؤلاء ويقومون بها، سماها تبارك وتعالى كفرا بالله جل وعلا، سماها جل وعلا كفرا بالله عز وجل، اتخاذ الأنداد والوسطاء والوسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى، اتخذوا هذه الأشياء من أجل أن تقربهم إلى الله عز وجل، وسمى الله تبارك وتعالى ذلك كفرا بالله جل وعلا. إذن هذا الأمر الأول الذي أشار إليه المصنف وهو القربة، أي أنهم إنما عبدوا هذه الأصنام من أجل القربة، أي من أجل أن تقربهم من الله عز وجل. الأمر الثاني وهو الشفاعة، ما دليله؟ أي ما الدليل على أنهم عبدوها لتكون لهم شافعة عند الله عز وجل؟ ما الدليل على ذلك؟ قال قول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون، أي الكفار المشركون يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي نحن عبدنا هذه التي لا تضر ولا تنفع من أجل أن تكون شافعا لنا عند الله تبارك وتعالى. إذن هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يفهمها المسلم حتى لا يلبس عليه الأمر، وحتى لا يوقع في الشرك من حيث أراد الحق والهدى، حتى لا يأتي بعض المبطلين ويلبسون عليه هذه الحقيقة ويوقعونه في الشرك بالله من حيث أراد لنفسه الخير والهدى، ويقولون له هذه الأصنام أو هذه المعبودات أو هذه القباب والأضرحة إنما تدعى ويتوجه إليها من أجل أن تكون واسطة بيننا وبين الله عز وجل تقربنا إليه زلفى. يقال له هذا الأمر هو الذي لأجله عبد الكفار المشركون الأصنام وتوجهوا إليها بالدعاء والرجاء. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم انطلق المصنف من هذا الموضع ليبين رحمة الله عليه أن الشفاعة نوعان، حتى لا يلتبس باب الشفاعة وأمر الشفاعة عند المسلم. الشفاعة نوعان، قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ما معنى شفاعة منفية وشفاعة مثبتة؟ السؤال لكم، ما معنى منفية ومثبتة؟ نعم، أنا أريد أن أفهم معنى منفية ومثبتة.
نفاها الله، منفية أي نفاها الله، مثبتة أي أثبتها الله. القرآن عندما تقرأ الآيات التي جاء فيها ذكر الشفاعة تجد أن في القرآن شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. إذا كان القرآن فيه شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، هل نحن نجعل الشفاعات كلها مثبتة أو ننفي ما نفاه الله منها ونثبت ما أثبته؟ انتبه، هنا قاعدة مهمة جدا في باب الشفاعة. عندما تقرأ القرآن الكريم تجد القرآن الكريم فيه شفاعة منفية نفاها الله وشفاعة مثبتة أثبتها الله. إذن الواجب علينا نحن عباد الله سبحانه وتعالى أن ننفي ما نفاه الله وأن نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى. أما والعياذ بالله أن يثبت الإنسان من الشفاعة ما نفاه الله، هذا هو الباطل والضلال. إذن هذا قاعدة وأصل مهم في هذا الباب، أن نميز بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. ولأجل هذا قال المصنف رحمه الله تعالى: الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية أي نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن، وشفاعة مثبتة أي أثبتها الله تبارك وتعالى في القرآن. وإذا كان الأمر كذلك، الواجب علينا أن ننفي من الشفاعة ما نفى الله وأن نثبت من الشفاعة ما أثبت الله. أما من يثبت شفاعة نفاها الله تبارك وتعالى فهذا عين الضلال والباطل. قال: والشفاعة شفاعة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. اقرأ علي النص اللي عندي فيها سقط.
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
قال رحمه الله: فالشفاعة المنفية أي التي نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن، واجب على كل مسلم أن يعرف الشفاعة التي نفاها الله في القرآن من أجل ماذا؟ أجيبوا يا أخوان، يجب على كل مسلم أن يعرف الشفاعة التي نفاها الله في القرآن من أجل ماذا؟ أن يحذرها وأن يجتنبها وأن لا يقع فيها، لأن الله نفاها وأبطلها. ما هي الشفاعة التي نفاها الله في القرآن؟ قال: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو قال قائل لمخلوق كائنا من كان: أسألك أن تدخلني الجنة، أو أن تجيرني من النار، أو أن تثبتني على الإيمان، أو أن تعصمني من الخطأ، أو أن تهديني سواء السبيل، أو أن تجنبني مضلات الفتن، أو أن تصلح لي ذريتي، أو أن تمن علي بالزوجة الصالحة، أو تمن علي بالذرية الصالحة، أو أن تكتب لي رزقا وملكا إلى آخره. من قدم هذه الطلبات لمخلوق من المخلوقات كائنا من كان، مهما علت درجته وبلغت منزلته، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه شفاعة نفاها الله في القرآن، هذه شفاعة نفاها الله في القرآن. ما الدليل على أن الله نفاها في القرآن؟ مضى المصنف على طريقته يذكر الأمر بدليله، قال: والدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هنا ولا شفاعة نفي أو إثبات؟
نفي.
ولا شفاعة، هذه نفاها الله، قال: والكافرون هم الظالمون. إذن هذه شفاعة نفاها الله سبحانه وتعالى وأبطلها، وهي ماذا؟ ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا ضابط مهم ينبغي أن تحفظه أيها الأخ المسلم، هذا ضابط مهم تعرف من خلاله الشفاعة التي نفاها الله في القرآن الكريم، ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لو وقف رجل أمام ضريح من الأضرحة أو قبة من القباب وقال باكيا راجيا: يا سيدي فلان، أو يا فلان، أرجو أن تمن علي بالولد والذرية، أنا عقيم، مثل ما كان بعض الجاهليين يطوفون حول شجرة ويقولون: يا فحل الفحول، تطوف المرأة على الشجرة وتقول: يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يعني قبل أن تتم السنة، يا فحل الفحول تنادي الشجرة. من نادى شجرة أو ضريحا أو قبة أو وليا أو نبيا أو ملكا أو غير ذلك يطلب منه الذرية الصالحة. الأنبياء عندما كانوا يطلبون الذرية لأنفسهم ممن يطلبونها؟ يقرأوا ذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم، في قصة إبراهيم وقصة زكريا وقصص كثيرة في الأنبياء، ما كانوا يطلبون إلا من الله. من طلب الذرية أو الزوجة أو الهداية أو الصلاح أو الثبات أو الاستقامة أو كشف الكروبات وإزالة الهموم. بعض الناس يخاطب بعض المقبورين يقول: يا كاشف الغم، يا مجيب المكروب، يا مغيث الملهوف، يا جابر الكثير، أنا طريح عند بابك، أنا لائذ بجنابك، إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي؟ ينادي مخلوقا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه أمور لله سبحانه وتعالى لا يلجى فيها إلا إليه سبحانه وتعالى. إذن الشفاعة التي نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هي ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان الناس في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وأدركهم الغرق، من الذي ينقذهم؟ من الذي يوقف الرياح ويهدئ الأمواج ويسكن السفينة؟ من هو؟ الله رب العالمين. والله عز وجل ذكر عن المشركين أهل الشرك، قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعرفون وهم في تلاطم الأمواج وفي الشدائد أن الذي ينجي من الشدائد هو الله ليست الأصنام، فلهذا كانوا يخلصون لله تبارك وتعالى في الشدة ويشركون في الرخاء، مع أن بعض المشركين في الأزمان المتأخرة الذين تعلقوا بغير الله من الأنداد والأولياء والقباب حتى في الشدائد وفي الكروبات يفزعون إلى تلك المعبودات. ولهذا قرأت في بعض الكتب أن جماعة كانوا في سفينة كان معهم رجل مسن على التوحيد والفطرة، فبدأت السفينة تتناطم وبدأ كل يهتف بمعبوده، يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، أدركني يا فلان، يناجون المخلوقين. التفت هذا الرجل وإذا كل من على السفينة ليس فيهم من ينادي الله، ليس فيهم من ينادي الله، فمد يديه وقال يا رب أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك، أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك، كلهم يدعون غيرك. المشركون في مثل هذه الحالة الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يلتجئون إلا إلى من في الشدة، في مثل هذه الشدة ما كانوا يلتجئون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن الشفاعة المنفية ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أذكر لكم الآن مثالا ننظر فيه هل هو من الشفاعة المثبتة أو من المنفية. بعض الزوار يأتي إلى المدينة ومعه خطابات من بعض الناس في بلده موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خطاب موجه إلى النبي. أنا اطلعت على شيء منها، أحدهم قرأت كلامه بلفظه يقول يا رسول الله، يا سيدي، يا مولاي، يا كذا، ألقاب يذكرها. أنا عبد كثير وفقير ذليل ومحتاج كذا، وأنا لائذ بك، أنا لائذ بك وملتجئ إليك، فلا ترد طلبي ولا ترد حاجتي. ثم ذكر حاجته، ذكر أنه يريد هذه طلباته بما قرأته بنفسي، يريد زوجة صالحة ويريد فلة جميلة ويريد مالا، وذكر أشياء، لكن أحفظ منها الزوجة الصالحة والفلة، فلة جميلة، ويريد أيضا مال. هذه كتبها يطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية قال وعنواني في المكان الفلاني، عنواني في المكان الفلاني. أين هذا الكاتب لهذه الورقة من قوله تبارك وتعالى لنبيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا انتبه إلى لطيفة عجيبة في هذه الآية، في سورة البقرة وسور أخرى يقول الله تعالى يسألونك ويتبع ذلك بقوله قل لهم كذا، لأنه عليه الصلاة والسلام واسطة في ماذا؟ في إبلاغ الدين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح فيهم خير، إلى غير ذلك من الآيات. هنا في هذه الآية قال وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل، لا توجد هنا قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأن التوجه إلى الله توجه بلا واسطة، التوجه إلى الله توجه بلا واسطة، أينما تكون في الدنيا واحتجت إلى حاجة سل الله بدون واسطة، لا تبحث عن وسطاء، مباشرة اتجه إلى الله، اسأله مباشرة، ارفع يديك أينما كنت في الدنيا، حتى لو كنت في كهف مظلم وفي صخرة مطبقة عليك في مكان مظلم، توجه إليك، يراك رب العالمين ويطلع عليك ويكشف كربتك ويزيل همك ويرزقك من حيث لا تحتسب، الأمور بيده والملك ملكه والخلق خلقه تبارك وتعالى. المثال الذي ذكرته في الخطاب الذي أشرت إليه يندرج تحت أي شفاعة؟ مثبتة ولا منفية؟ منفية. ما نخلط الأمور ونقول دلت الأدلة على أنه عليه الصلاة والسلام شفيع للناس، لا نخلط الأمور ونقول إنه عليه الصلاة والسلام شفيع للناس. أليس هو عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنته يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقال ذلك لعم العباس ولعمته صفية ولقرابته، خاطبهم بذلك وناداهم به صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه شفاعة نفاها الله، نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن، فيجب علينا أن نحذر من الوقوع في مثل هذا الأمر الذي نفاه الله تبارك وتعالى في القرآن. قال والشفاعة المثبتة، أي التي أثبتها الله في القرآن، هي التي تطلب من الله. انظر جمال العلم وجمال البيان والنصيحة. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، الشافع يطلبها من الله، لأن الله قال قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله. من أراد أن يشفع لا بد أن يأذن الله له، من أراد أن يشفع لا بد أن يأذن الله له، بدون إذن الله لا يكون. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في الآية الأخرى قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا هي ملك لله وبيده تبارك وتعالى، وأي أحد كائنا من كان يريد أن يشفع عند الله لا بد أن يأذن الله له بالشفاعة، هذا أمر. وأيضا من أراد لنفسه أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عند الله يطلبها منهم أو من بيده الشفاعة، انتبهوا، يطلبها منهم أي يتوجه إليهم في طلبها يناديهم، أو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، الشفاعة بيده. فمن أراد لنفسه أن يكون الأنبياء شفعاء له والملائكة عليه أن يقول في طلبه ودعائه يا رب يا الله، يسأل الله شفع في أنبياءك، أو يقول اللهم اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة، وهكذا نقول في دعائنا، نسأل الله تبارك وتعالى، نقول اللهم اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نسأل الله جل وعلا، نطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وهي لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه تبارك وتعالى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أرأيتم لو أن شخصا كافرا مشركا يعبد الأوثان ومات على عبادة الأوثان وشفع له عند الله تبارك وتعالى، هل تنقذه هذه الشفاعة من النار ويخرج بها من النار؟ قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي صحيح البخاري قصة عظيمة جدا تهز القلوب، تهز القلوب هزا، رواها الإمام البخاري في صحيحه، وهي قصة إبراهيم الخليل مع والده يوم القيامة، ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول له ألم أقل لك لا تعصني، فيقول والده الآن لا أعصيك، يقول والده الآن لا أعصيك، ثم يقول إبراهيم الخليل خليل الرحمن يقول يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تبارك وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا جواب الله لإبراهيم خليل الرحمن، يقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقول له، يقول الله لإبراهيم انظر، فيلتفت وإذا والده صار على هيئة ذيخ، على هيئة ذيخ، الذيخ ذكر الضباع ملطخ بدمه، قال فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار، فيؤخذ بقوائمه فيطرح في النار. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن والد إبراهيم. واقرأ في آخر سورة التحريم قول الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ونوح لم يغني عن ابنه شيئا لأنه كان كافرا، ولم يغني عن زوجته شيئا لأنها كانت كافرة. إبراهيم لم يغني عن أبيه شيئا لأنه كان كافرا. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له. واسمع حديثا رواه الإمام مسلم في صحيحه ينفعك الله به. أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا مهما وعظيما وكبيرا، قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا كان الجواب؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا روى مسلم في صحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت شفاعتي، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله، انتبه هنا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هل تنال كل أحد؟ وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. ولهذا أنبهك هنا أن في موضوع الشفاعة ثلاثة فصول مهمة ينبغي أن تحفظها. الفصل الأول أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. الفصل الثاني أن الشفاعة لا تكون إلا عن من رضي الله عنه، من رضي الله قوله وعمله. الفصل الثالث أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. هذه ثلاثة فصول في الشفاعة احفظها ينفعك الله تبارك وتعالى بها. الفصل الأول لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. الفصل الثاني لا يشفع لأحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله. الفصل الثالث لا يرضى الله تبارك وتعالى إلا عن أهل التوحيد. هذه الشفاعة بهذه الضوابط هي الشفاعة التي أثبتها الله تبارك وتعالى في القرآن. قال المصنف والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. وجمع بين هذين الشرطين الرضا والإذن في قوله تعالى من سورة الذاريات وكم من ملك لا تغني وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له، والله تبارك وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. قال رحمه الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول بعض الناس يقولون أن الأضرحة المدفونة أنهم أحباب الله.
الأضرحة المدفونة
إذا كان دفن في الضريح نبي أو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى فهو من أحباب الله ولا شك في ذلك، لكن هل كونه من أحباب الله أو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى هل هذا مسوغ للإنسان أن يلجأ إليه في حاجاته وطلباته؟ لا والله، الحاجات والطلبات لا تنزل إلا بيد الله إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يلتجأ فيها إلا إلى الله الذي بيده تبارك وتعالى الأمر كله. نعم.
يقول السائل: هل توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ومؤدي له؟ وإن كان نعم فكيف يحمل كلام الشيخ على أن الكفار مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر ومع هذا لم يهدهم ذلك لتوحيد الألوهية؟
توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله يلزمه بهذا الإقرار أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. واقرأ ذلك ملخصا في قوله تعالى: وأنا ربكم فاعبدون، أي لازم إقراركم بأني ربكم أن تعبدوني وحدي وأن تخلصوا لي العبادة. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بربوبية الله يلزمه أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. لكن الكفار مع إقرارهم بالربوبية لم يخلصوا لله تبارك وتعالى العبادة لفهوم فاسدة وعقول كاسدة وضلال مبين، حيث قالوا في الجواب على هذا السؤال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم.
يقول: الذي يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله، فهل هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد؟
هذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يقر بها، لم يقر بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. أرأيتم لو كان هذا معناها، أرأيتم لو كان هذا معناها، أيمتنع المشركون من القبول؟ هل كان المشركون لا يقرون بأن الخالق هو الله الرازق هو الله؟ فلو كان معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله لم يمتنع المشركون من قبولها. وإذا سألتك هنا: لماذا امتنع المشركون من قبول لا إله إلا الله؟ فماذا تقول؟ الجواب: لأنهم عرفوا معناها وأنها تعني إخلاص العبادة لله وترك عبادة الأصنام، ولهذا قالوا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تعني إخلاص العبادة لله، ولهذا امتنعوا من قبولها. ولو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لم يمتنعوا من القبول، لأنها لا تناقض شيئا بهذا المعنى، لا تناقض شيئا مما عندهم. نعم.
يقول: هل تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أشرك شركا أصغر ومات عليه؟
الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وفي حكمه، يختلفان في الحد والحكم. أما الحد فحد الشرك الأكبر هو أن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، سواء الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. أما الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو أن فهو كل ما أطلق عليه في 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 في, في النصوص بأنه شرك ولكنه لا يبلغ حد الشرك الأكبر، وهو ما كان من قبيل الوسائل والذرائع التي تفضي بالإنسان إلى الشرك الأكبر. إذن هما يختلفان من حيث الحد. ومن حيث الحكم، المشرك الشرك الأكبر كما واضح في الآيات مخلد في النار أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. أما الشرك الأصغر فليس أمره كذلك، ليس المشرك شرك الأصغر مخلدا في النار، لكن هل لا بد أن يعذب أو أن شأنه كشأن الكبائر تحت المشيئة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يقول أن من أشرك شركا أصغر لا بد أن يعذب عليه، لأن الله قال لا يغفر لمن أشرك، فلا بد أن يعذب عليه وعذابه عليه ليس بتخليد في النار. ومن أهل العلم من قال إن شأنه كشأن الكبائر التي يدون الشرك الأكبر. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
وهذه هي القاعدة الثانية، وهي قاعدة عظيمة ومهمة جدا، وهي متممة ومكملة للقاعدة الأولى. وذلك أننا عرفنا في القاعدة الأولى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله تبارك وتعالى، وأن هذا لا يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم في الإسلام. إذن يأتي سؤال يطرح نفسه كما يقولون: إذا كانوا يقرون بأن الذي يخلق ويرزق وينعم ويتصرف ويدبر الأمر هو الله تبارك وتعالى، إذا كانوا يقرون بذلك فلماذا يعبدون هذه الأصنام؟ لماذا يعبدون هذه الأصنام إذا كانوا يقرون أنها تخلق لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع إلى آخره؟ لماذا يعبدونها وهم يقرون أنها لا تخلق ولا تملك ولا ترزق ولا تدبر الأمر، كما هو واضح في الدليل الذي ساقه المصنف رحمه الله في القاعدة الأولى؟ إذن يأتي سؤال هنا يطرح نفسه كما يقال: لماذا يعبدونها؟ لماذا يتجهون إليها بالسؤال؟ لماذا يبكون عندها ويتضرعون إليها ويلحون عليها بالطلب ويصرفون لها أنواعا من العبادة؟ لماذا؟ ما السبب؟ يأتي الجواب في هذه القاعدة. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ما دعوناهم ولا توجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. المشركون يقولون: نحن لم نتجه إلى هذه الأصنام ولم ندعو هذه الأصنام لأنها تخلق أو لأنها ترزق أو لأنها تحيي، هذه أمور ليست إلا لله تبارك وتعالى. إذن لماذا تعبدونها؟ يقول نحن لم نعبدها إلا للقربة والشفاعة، لم نعبدها إلا للقربة. ما معنى القربة؟ أي لتكون وسيلة لنا عند الله، لتكون وسيلة لنا عند الله، لتكون واسطة لنا عند الله تبارك وتعالى، نتوسط بها إلى الله، نطلب منها هي أن تقربنا إلى الله. هي في نفسها نعتقد أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك ولا تدبر، ولكننا نعبدها من أجل أن تكون واسطة لنا عند الله تبارك وتعالى، تقربنا إلى الله وتدنينا من الله عز وجل. هذا هو السبب. ولهذا قال أنهم أي المشركون يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليها، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. أعطنا الدليل على ذلك. ما الدليل على أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام لهذا السبب بعينه ولهذا الغرض بذاته؟ أعطنا الدليل على ذلك. وقد عرفنا أن المصنف التزم في بداية هذه القواعد أن يذكر ماذا؟ أن يذكر دليلها من القرآن، لا يأتي بشيء من نفسه، وإنما يذكر لك الأمر مضموما إليه دليله من القرآن. فهنا ذكر القاعدة الثانية، وهي أن المشركين كانوا يقولون أننا إنما دعونا هذه الأصنام ورجوناها وتوجهنا إليها من أجل القربة والشفاعة. أعطنا الدليل على ذلك. قال فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا، الآن يأتيك السبب، هل السبب إلا لأنها تخلق، إلا لأنها ترزق، إلا لأنها تحيي وتميت وتدبر الأمر؟ لا. إذن ما هو السبب؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا لكونها خالقة ولا لكونها رازقة ولا لكونها مدبرة، هذه أمور لا تملكها، هم يعتقدون أنها لا تملك شيئا من ذلك. إذن لماذا عبدتموها؟ لماذا دعوتموها؟ لماذا توجهتم إليها؟ أجابوا قائلين إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي من أجل أن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. نحن أهل ذنوب يقولون، وأهل خطايا، وأهل إسراف على أنفسنا، وهذه فاضلة وكريمة ولها منزلة عند الله ومكانة، فنحن نعبدها ونتوجه إليها من أجل أن تقربنا إلى الله عز وجل. قال دليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى الله تبارك وتعالى هذه الأمور التي يمارسها هؤلاء ويقومون بها، سماها تبارك وتعالى كفرا بالله جل وعلا، سماها جل وعلا كفرا بالله عز وجل. اتخاذ الأنداد والوسطاء والوسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى، اتخذوا هذه الأشياء من أجل أن تقربهم إلى الله عز وجل، وسمى الله تبارك وتعالى ذلك كفرا بالله جل وعلا. إذن هذا الأمر الأول الذي أشار إليه المصنف وهو القربة، أي أنهم إنما عبدوا هذه الأصنام من أجل القربة، أي من أجل أن تقربهم من الله عز وجل. الأمر الثاني وهو الشفاعة، ما دليله؟ أي ما الدليل على أنهم عبدوها لتكون لهم شافعة عند الله عز وجل؟ ما الدليل على ذلك؟ قال قول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون، أي الكفار المشركون يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي نحن عبدنا هذه التي لا تضر ولا تنفع من أجل أن تكون شافعا لنا عند الله تبارك وتعالى. إذن هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يفهمها المسلم حتى لا يلبس عليه الأمر، وحتى لا يوقع في الشرك من حيث أراد الحق والهدى، حتى لا يأتي بعض المبطلين ويلبسون عليه هذه الحقيقة ويوقعونه في الشرك بالله من حيث أراد لنفسه الخير والهدى، ويقولون له هذه الأصنام أو هذه المعبودات أو هذه القباب والأضرحة إنما تدعى ويتوجه إليها من أجل أن تكون واسطة بيننا وبين الله عز وجل، تقربنا إليه زلفة. يقال له هذا الأمر هو الذي لأجله عبد الكفار المشركون الأصنام وتوجهوا إليها بالدعاء والرجاء، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم انطلق المصنف من هذا الموضع ليبين رحمة الله عليه أن الشفاعة نوعان، حتى لا يلتبس باب الشفاعة وأمر الشفاعة عند المسلم. الشفاعة نوعان، قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ما معنى شفاعة منفية وشفاعة مثبتة؟ السؤال لكم، ما معنى منفية ومثبتة؟ نعم، أنا أريد أن أفهم معنى منفية ومثبتة.
نفاها الله، منفية أي نفاها الله، مثبتة أي أثبتها الله. القرآن عندما تقرأ الآيات التي جاء فيها ذكر الشفاعة تجد أن في القرآن شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. إذا كان القرآن فيه شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، هل نحن نجعل الشفاعات كلها مثبتة أو ننفي ما نفاه الله منها ونثبت ما أثبته؟ انتبه، هنا قاعدة مهمة جدا في باب الشفاعة. عندما تقرأ القرآن الكريم تجد القرآن الكريم فيه شفاعة منفية نفاها الله وشفاعة مثبتة أثبتها الله. إذن الواجب علينا نحن عباد الله سبحانه وتعالى أن ننفي ما نفاه الله وأن نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى. أما والعياذ بالله أن يثبت الإنسان من الشفاعة ما نفاه الله، هذا هو الباطل والضلال. إذن هذا قاعدة وأصل مهم في هذا الباب، أن نميز بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. ولأجل هذا قال المصنف رحمه الله تعالى: الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية أي نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن، وشفاعة مثبتة أي أثبتها الله تبارك وتعالى في القرآن. وإذا كان الأمر كذلك، الواجب علينا أن ننفي من الشفاعة ما نفى الله وأن نثبت من الشفاعة ما أثبت الله. أما من يثبت شفاعة نفاها الله تبارك وتعالى فهذا عين الضلال والباطل. قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. اقرأ علي النص اللي عندي فيها سقط.
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
قال رحمه الله: فالشفاعة المنفية أي التي نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن، واجب على كل مسلم أن يعرف الشفاعة التي نفاها الله في القرآن من أجل ماذا؟ أجيبوا يا أخوان، يجب على كل مسلم أن يعرف الشفاعة التي نفاها الله في القرآن من أجل ماذا؟ أن يحذرها وأن يجتنبها وأن لا يقع فيها، لأن الله نفاها وأبطلها. ما هي الشفاعة التي نفاها الله في القرآن؟ قال: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو قال قائل لمخلوق كائنا من كان: أسألك أن تدخلني الجنة، أو أن تجيرني من النار، أو أن تثبتني على الإيمان، أو أن تعصمني من الخطأ، أو أن تهديني سواء السبيل، أو أن تجنبني مضلات الفتن، أو أن تصلح لي ذريتي، أو أن تمن علي بالزوجة الصالحة، أو تمن علي بالذرية الصالحة، أو أن تكتب لي رزقا وملكا إلى آخره. من قدم هذه الطلبات لمخلوق من المخلوقات كائنا من كان، مهما علت درجته وبلغت منزلته، من ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذه شفاعة نفاها الله في القرآن، هذه شفاعة نفاها الله في القرآن. ما الدليل على أن الله نفاها في القرآن؟ مضى المصنف على طريقته يذكر الأمر بدليله، قال: والدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هنا ولا شفاعة نفي أو إثبات؟ نفي. ولا شفاعة، هذه نفاها الله. قال: والكافرون هم الظالمون. إذن هذه شفاعة نفاها الله سبحانه وتعالى وأبطلها، وهي ماذا؟ ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا ضابط مهم ينبغي أن تحفظه أيها الأخ المسلم، هذا ضابط مهم تعرف من خلاله الشفاعة التي نفاها الله في القرآن الكريم. ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لو وقف رجل أمام ضريح من الأضرحة أو قبة من القباب وقال باكيا راجيا: يا سيدي فلان، أو يا فلان، أرجو أن تمن علي بالولد والذرية، أنا عقيم. مثل ما كان بعض الجاهليين يطوفون حول شجرة ويقولون: يا فحل الفحول، تطوف المرأة على الشجرة وتقول: يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يعني قبل أن تتم السنة، يا فحل الفحول تنادي الشجرة. من نادى شجرة أو ضريحا أو قبة أو وليا أو نبيا أو ملكا أو غير ذلك يطلب منه الذرية الصالحة. الأنبياء عندما كانوا يطلبون الذرية لأنفسهم ممن يطلبونها؟ يقرأوا ذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم، في قصة إبراهيم وقصة زكريا وقصص كثيرة في الأنبياء، ما كانوا يطلبون إلا من الله. من طلب الذرية أو الزوجة أو الهداية أو الصلاح أو الثبات أو الاستقامة أو كشف الكروبات وإزالة الهموم. بعض الناس يخاطب بعض المقبورين يقول: يا كاشف الغم، يا مجيب المكروب، يا مغيث الملهوف، يا جابر الكثير، أنا طريح عند بابك، أنا لائذ بجنابك، إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي؟ ينادي مخلوقا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون؟ هذه أمور لله سبحانه وتعالى لا يلجى فيها إلا إليه سبحانه وتعالى. إذن الشفاعة التي نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هي ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان الناس في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وأدركهم الغرق، من الذي ينقذهم؟ ما الذي يوقف الرياح ويهدئ الأمواج ويسكن السفينة؟ من هو؟ الله رب العالمين. والله عز وجل ذكر عن المشركين أهل الشرك قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعرفون وهم في تلاطم الأمواج وفي الشدائد أن الذي ينجي من الشدائد هو الله ليست الأصنام. فلهذا كانوا يخلصون لله تبارك وتعالى في الشدة ويشركون في الرخاء، مع أن بعض المشركين في الأزمان المتأخرة الذين تعلقوا بغير الله من الأنداد والأولياء والقباب حتى في الشدائد وفي الكروبات يفزعون إلى تلك المعبودات. ولهذا قرأت في بعض الكتب أن جماعة كانوا في سفينة وكان معهم رجل مسن على التوحيد والفطرة، فبدأت السفينة تتناطم وبدأ كل يهتف بمعبوده، يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، أدركني يا فلان، يناجون المخلوقين. التفت هذا الرجل وإذا كل من على السفينة ليس فيه من ينادي الله، ليس فيه من ينادي الله، فمد يديه وقال يا رب أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك، أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك، كلهم يدعون غيرك. المشركون في مثل هذه الحالة الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يلتجئون إلا إلى من في الشدة، في مثل هذه الشدة ما كانوا يلتجئون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن الشفاعة المنفية ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أذكر لكم الآن مثالا ننظر فيه هل هو من الشفاعة المثبتة أو من المنفية. بعض الزوار يأتي إلى المدينة ومعه خطابات من بعض الناس في بلده موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خطاب موجه إلى النبي. أنا اطلعت على شيء منها، أحدهم قرأت كلامه بلفظه يقول يا رسول الله، يا سيدي، يا مولاي، يا كذا، ألقاب يذكرها. أنا عبد كثير وفقير ذليل ومحتاج كذا، وأنا لائذ بك، أنا لائذ بك وملتجئ إليك، فلا ترد طلبي ولا ترد حاجتي. ثم ذكر حاجته، ذكر أنه يريد هذه طلباته بما قرأته بنفسي، يريد زوجة صالحة ويريد فلة جميلة ويريد مالا، وذكر أشياء، لكن أحفظ منها الزوجة الصالحة والفلة، فلة جميلة ويريد أيضا مال، هذه كتبها يطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي النهاية قال وعنواني في المكان الفلاني، عنواني في المكان الفلاني. أين هذا الكاتب لهذه الورقة من قوله تبارك وتعالى لنبيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ وهنا انتبه إلى لطيفة عجيبة في هذه الآية. في سورة البقرة وسور أخرى يقول الله تعالى يسألونك ويتبع ذلك بقوله قل لهم كذا، لأنه عليه الصلاة والسلام واسطة في ماذا؟ في إبلاغ الدين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح فيهم خير، إلى غير ذلك من الآيات. هنا في هذه الآية قال وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل، لا توجد هنا قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأن التوجه إلى الله توجه بلا واسطة، التوجه إلى الله توجه بلا واسطة، أينما تكون في الدنيا واحتجت إلى حاجة سل الله بدون واسطة، لا تبحث عن وسطاء، مباشرة اتجه إلى الله، اسأله مباشرة، ارفع يديك أينما كنت في الدنيا، حتى لو كنت في كهف مظلم وفي صخرة مطبقة عليك في مكان مظلم، توجه إليك يراك رب العالمين ويطلع عليك ويكشف كربتك ويزيل همك ويرزقك من حيث لا تحتسب. الأمور بيده، والملك ملكه، والخلق خلقه تبارك وتعالى. المثال الذي ذكرته في الخطاب الذي أشرت إليه يندرج تحت أي شفاعة؟ مثبتة ولا منفية؟ منفية. ما نخلط الأمور ونقول دلت الأدلة على أنه عليه الصلاة والسلام شفيع للناس، لا نخلط الأمور ونقول إنه عليه الصلاة والسلام شفيع للناس. أليس هو عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقال ذلك لعم العباس ولعمته صفية ولقرابته، خاطبهم بذلك وناداهم به صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه شفاعة نفاها الله، نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن، فيجب علينا أن نحذر من الوقوع في مثل هذا الأمر الذي نفاه الله تبارك وتعالى في القرآن. قال والشفاعة المثبتة، أي التي أثبتها الله في القرآن، هي التي تطلب من الله. انظر جمال العلم وجمال البيان والنصيحة. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، الشافع يطلبها من الله، لأن الله قال قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله. من أراد أن يشفع لا بد أن يأذن الله له، من أراد أن يشفع لا بد أن يأذن الله له، بدون إذن الله لا يكون. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في الآية الأخرى قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا هي ملك لله وبيده تبارك وتعالى، وأي أحد كائنا من كان يريد أن يشفع عند الله لا بد أن يأذن الله له بالشفاعة، هذا أمر. وأيضا من أراد لنفسه أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عند الله يطلبها منهم أو من بيده الشفاعة، انتبهوا، يطلبها منهم أن يتوجه إليهم في طلبها يناديهم، أو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، الشفاعة بيده. فمن أراد لنفسه أن يكون الأنبياء شفعاء له والملائكة عليه أن يقول في طلبه ودعائه يا رب يا الله، يسأل الله شفع في أنبياءك، أو يقول اللهم اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة، وهكذا نقول في دعائنا، نسأل الله تبارك وتعالى، نقول اللهم اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نسأل الله جل وعلا، نطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وهي لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه تبارك وتعالى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أرأيتم لو أن شخصا كافرا مشركا يعبد الأوثان ومات على عبادة الأوثان وشفع له عند الله تبارك وتعالى، هل تنقذه هذه الشفاعة من النار ويخرج بها من النار؟ قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي صحيح البخاري قصة عظيمة جدا تهز القلوب، تهز القلوب هزا، رواها الإمام البخاري في صحيحه، وهي قصة إبراهيم الخليل مع والده يوم القيامة، ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول له ألم أقل لك لا تعصني، فيقول والده الآن لا أعصيك، يقول والده الآن لا أعصيك، ثم يقول إبراهيم الخليل خليل الرحمن يقول يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله تبارك وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا جواب الله لإبراهيم خليل الرحمن، يقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقول له، يقول الله لإبراهيم انظر، فيلتفت وإذا والده صار على هيئة ذيخ، على هيئة ذيخ، الذيخ ذكر الضباع ملطخ بدمه، قال فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار، فيؤخذ بقوائمه فيطرح في النار. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن والد إبراهيم. واقرأ في آخر سورة التحريم قول الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ونوح لم يغني عن ابنه شيئا لأنه كان كافرا، ولم يغني عن زوجته شيئا لأنها كانت كافرة، إبراهيم لم يغني عن أبيه شيئا لأنه كان كافرا. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له. واسمع حديثا رواه الإمام مسلم في صحيحه ينفعك الله به. أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا مهما وعظيما وكبيرا، قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا كان الجواب؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا روى مسلم في صحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت شفاعتي، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله، انتبه هنا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هل تنال كل أحد؟ وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. ولهذا أنبهك هنا أن في موضوع الشفاعة ثلاثة فصول مهمة ينبغي أن تحفظها. الفصل الأول أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. الفصل الثاني أن الشفاعة لا تكون إلا عمن رضي الله عنه، من رضي الله قوله وعمله. الفصل الثالث أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. هذه ثلاثة فصول في الشفاعة احفظها ينفعك الله تبارك وتعالى بها. الفصل الأول لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. الفصل الثاني لا يشفع لأحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله. الفصل الثالث لا يرضى الله تبارك وتعالى إلا عن أهل التوحيد. هذه الشفاعة بهذه الضوابط هي الشفاعة التي أثبتها الله تبارك وتعالى في القرآن. قال المصنف والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. وجمع بين هذين الشرطين الرضا والإذن في قوله تعالى من سورة الذاريات وكم من ملك لا تغني وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له، والله تبارك وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. قال رحمه الله كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: بعض الناس يقولون أن الأضرحة المدفونة أنهم أحباب الله.
الأضرحة المدفونة إذا كان دفن في الضريح نبي أو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى فهو من أحباب الله ولا شك في ذلك، لكن هل كونه من أحباب الله أو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى هل هذا مسوغ للإنسان أن يلجأ إليه في حاجاته وطلباته؟ لا والله، الحاجات والطلبات لا تنزل إلا بيد الله إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يلتجأ فيها إلا إلى الله الذي بيده تبارك وتعالى الأمر كله. نعم.
يقول السائل: هل توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ومؤدي له؟ وإن كان نعم فكيف يحمل كلام الشيخ على أن الكفار مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر ومع هذا لم يهدهم ذلك لتوحيد الألوهية؟
توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله يلزمه بهذا الإقرار أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. واقرأ ذلك ملخصا في قوله تعالى: وأنا ربكم فاعبدون، أي لازم إقراركم بأني ربكم أن تعبدوني وحدي وأن تخلصوا لي العبادة. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بربوبية الله يلزمه أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. لكن الكفار مع إقرارهم بالربوبية لم يخلصوا لله تبارك وتعالى العبادة لفهوم فاسدة وعقول كاسدة وضلال مبين، حيث قالوا في الجواب على هذا السؤال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم.
يقول: الذي يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله، فهل هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد؟
هذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يقر بها، لم يقر بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. أرأيتم لو كان هذا معناها، أرأيتم لو كان هذا معناها، أيمتنع المشركون من القبول؟ هل كان المشركون لا يقرون بأن الخالق هو الله الرازق هو الله؟ فلو كان معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله لم يمتنع المشركون من قبولها. وإذا سألتك هنا لماذا امتنع المشركون من قبول لا إله إلا الله، فماذا تقول؟ الجواب: لأنهم عرفوا معناها وأنها تعني إخلاص العبادة لله وترك عبادة الأصنام، ولهذا قالوا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تعني إخلاص العبادة لله، ولهذا امتنعوا من قبولها. ولو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لم يمتنعوا من القبول، لأنها لا تناقض شيئا بهذا المعنى، لا تناقض شيئا مما عندهم. نعم.
يقول: هل تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أشرك شركا أصغر ومات عليه؟
الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وفي حكمه، يختلفان في الحد والحكم. أما الحد فحد الشرك الأكبر هو أن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، سواء الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. أما الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو أن فهو كل ما أطلق عليه في 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 في, في النصوص بأنه شرك ولكنه لا يبلغ حد الشرك الأكبر، وهو ما كان من قبيل الوسائل والذرائع التي تفضي بالإنسان إلى الشرك الأكبر. إذن هما يختلفان من حيث الحد. ومن حيث الحكم، المشرك الشرك الأكبر كما واضح في الآيات مخلد في النار أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. أما الشرك الأصغر فليس أمره كذلك، ليس المشرك شرك الأصغر مخلدا في النار، لكن هل لا بد أن يعذب أو أن شأنه كشأن الكبائر تحت المشيئة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يقول أن من أشرك شركا أصغر لا بد أن يعذب عليه، لأن الله قال لا يغفر لمن أشرك، فلا بد أن يعذب عليه وعذابه عليه ليس بتخليد في النار. ومن أهل العلم من قال إن شأنه كشأن الكبائر التي يدون الشرك الأكبر. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.